به أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام، عنوان محاضراتنا كما ظهر لكم هو اختيارات من صحيح الإمام البخاري من كتاب الأدب، وذلك بشرح الحافظ ابن رجب ابن حجر رحمه الله وشرح غيره من العلماء كابن رجب والعيني وغيرهم. واخترت لكم بعد أن تكلمت في أول محاضرة في بر الوالدين، اخترت لكم اليوم ما يتعلق بصلة الأرحام، ولن أتكلم عن صلة الأرحام بعمومها، فإن أحكام الأرحام وما يتعلق بهم كلام طويل يحتاج إلى محاضرات بل إلى دورات، وإنما سنتكلم إن شاء الله في جزئيات محدودة مبينة، وهي في الباب الثاني عشر، في الباب الثاني عشر من كتاب الأدب، وهو قوله رحمه الله أي الإمام البخاري: باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. ثم قال رحمه الله: حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ثم ساق حديثا آخر وهو شاهد للحديث الذي سبق عن أبي هريرة، وإسناده أمتن وأقوى، وهذه من النوادر، من نوادر الإمام البخاري أن يبدأ بإسناد أضعف من الإسناد الذي يليه، هذه من النوادر كما سيظهر بعد قليل إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس، وهو أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط. فتلاحظون أن حديث أبي هريرة قال: من سره أن يبسط، من أحب أن يبسط في رزق له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذان حديثان ذكرهما الإمام البخاري رحمه الله. وقبل أن نتكلم عن الحديثين لا بد من مقدمة في من هم الأرحام، تكلمنا في هذا وأشرنا إليه إشارات سريعة، فنقول: الرحم اسم شامل لكافة الأقارب من غير تفريق بين المحارم الذين تطلب صلتهم. يقول العلماء على رأيين: الرأي الأول أنها خاصة بالرحم المحرم، أي الذين يحرم الزواج منهم ويكونون محرما لمن يريد أن يسافر منهم، فجعلوا صلة الأرحام وقول في وهو قول أحمد في نص أحمد في المذهب، وهو قول للحنفية، فيجعلون الرحم سواء كان رحما محرما أو رحما غير محرم. ولنبين الفرق، هؤلاء العمومة أبناء الخؤولة، هؤلاء رحم لكنهم يجوز الزواج منهم سواء إعطاؤهم صلة، ولكن مع التنبيه يا إخوة أن الرحم درجات، أن الرحم درجات، فإن الرحم درجات، أمك وأخاك ثم أدناك أدناك كما جاء في الروايات. الصلة مع الأرحام الذين يخالفوننا في الدين ما حكمها؟ رجل أسلم بفضل الله وبقي والده، بقيت أمه، بقي أهله، أقاربه على ما هم عليه من دين غير الإسلام، فهل يصلهم؟ يقولون، يقول أهل العلم: لا خلاف، لا خلاف أن صلة الابن المسلم لوالديه الكافرين واجبة، لنص الآية الكريمة: وإن جاهداك على أن تشرك بي، وفي الآية الأخرى: لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال سبحانه: وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي رغم أنهما يجاهدان فيك لتكفر. والجهاد يا إخوة، الجهاد هو إفراغ الوسع والطاقة في عمل الشيء، إفراغ الوسع والطاقة في عمل شيء، هذا أصل الجهاد في اللغة. فهما يفرغان طاقتهما وجهدهما كي تكفر وتخرج من ملة الإسلام، فإن الله سبحانه قد أمر بقوله: وصاحبهما في الدنيا معروفة. فكيف وأبوك مسلمون ويصلي الخمس ويصوم ويزكي، أفلا يكون أحق بالبر والإحسان؟ ولا حول ولا قوة عليك، فإن فعلت فلا بأس وجزاك الله خيرا، وإن تركت فلا إثم عليك، لقوله سبحانه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، هكذا استدل العلماء، يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر الآية. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم. صلة الأرحام تطيل الأعمار، تنمي الديار، لها نفع عظيم، تزيد في الأرزاق، على خلاف سنذكره بمعنى الزيادة، هل هي زيادة حقيقية أم هي البركة أو غير ذلك، هذا ما سنذكره لاحقا إن شاء الله تعالى. قال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، وتقطعوا أرحامكم؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول سبحانه كما في سورة الرعد: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. سوء الدار سيأتي بيانه. في أحاديث سيأتي إن شاء الله بيانها في أثناء الشرح. نرجع إلى الأحاديث. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثني إبراهيم بن المنذر. إبراهيم بن المنذر صدوق تكلم فيه أحمد لأجل القرآن، أي القول بخلق القرآن. يقول: حدثنا محمد بن معن، وهو محمد بن معن ابن محمد ابن معن ابن نضلة ابن عمرو الغفاري. ونضلة ابن عمرو الغفاري من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة من الثالثة، ثقة من الثالثة أي من الطبقة الوسطى من أتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التابعين. قال: حدثني أبي. وللفائدة، ليس لمحمد بن معن سوى هذا الحديث في صحيح البخاري. فالإمام البخاري لم يخرج لمحمد بن معن إلا هذا الحديث. وأما أبوه وهو معن بن محمد بن نضلة، فهذا خرج له البخاري في ثلاثة مواطن، وهو مقبول. وهنا الإشكال، مقبول. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكل من قلت عنه مقبول فهو لين الحديث إلا إذا توبع، فهو لين الحديث إلا إذا توبع. وبحثت كثيرا فلم أرى لهذا الحديث متابعة، لكن الذي يشفع أن الحديث له شواهد كثيرة، من حديث أنس، ومن حديث عائشة، ومن حديث أظن أبي سعيد الخدري، فكثرة الشواهد تشفع للإشكال في سند بعينه. يروي عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، سعيد ابن كيسان، وفأبو سعيد اسمه كيسان، وهو من الموالي في أصله، وهو ثقة أيضا. محمد بن معن من الثامنة وليس من الثالثة، وأما سعيد بن أبي سعيد الخدري فهو من الثالثة، وهو الطبقة الوسطى من التابعين، وهو يكنى بأبي سعد، ولهم روايات كثيرة في صحيح الإمام البخاري. يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه. بسط الرزق وزيادة الأجل، بسط الرزق سعته وزيادته والبركة فيه. والناس يا إخوة حينما تنظر إليهم فإنما يقطعون أرحامهم خوفا على الرزق وخوفا على الأجل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم النقيض: إذا أردت يا عبد الله أن تهتم بزيادة هذين الأمرين، وهما أن يزيد الله لك في رزقك، أو أن يزيد الله لك في عمرك، أو أن يجمع لك الأمرين، فاتق الله في الأرحام. فصلة الأرحام، وعلى قمة ذلك الأب والأم. نقول يا إخوة، لو نظرت إلى الناس في أيامنا هذه وفيما قبلها وما في قابل الأيام، إنك لتجد وترى أن أغلب إشكالات الخلاف بين الناس على هذين الأمرين، على الرزق وعلى الأجل، يخاف على عمره ويخاف على ماله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مهدئا فقال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير. ويحيى ابن بكير هذا منسوب إلى جده، فبكير هو جده وليس أبوه، فهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير، كأحمد ابن حنبل، فحنبل ليس هو والد أحمد وإنما هو جده، وهذه نسبة على غير بابها. فمن الناس من ينسب إلى أمه، ومنهم من كشرحبيل ابن حسنة، فحسنة أمه رضي الله عنه، وسفيان ابن عيينة فعيينة أمه، إلى غير ذلك. هؤلاء ينسبون إلى أمهاتهم. وهناك من ينسب إلى جده أو إلى جد جده أو إلى جد جد جده، كمحمد ابن شهاب الزهري. شهاب هو جد جد جده، فمحمد ابن شهاب، وسيأتي في السند، هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. فانظروا يا إخوة كيف النسبة على غير بابها. قال حدثنا الليث وهو فقيه مصر، الليث بن سعد. يحيى ابن بكير ثقة في الليث من كبار العاشرة، مخزومي سكن مصر، مخزومي سكن مصر. قال حدثنا الليث، والليث مصري سكن المدينة مدة ثم رجع إلى مصر، فمصري يروي عن مصري. ثم يقول الليث بن سعد وهو ثقة ثبت إمام حجة، يقول حدثنا أو عن عقيل. وخذوا فائدة يا إخوة، كل من كان بهذا الاسم فهو بفتح العين، كل عقيل عقيل إلا عقيل ابن خالد، كل من كان على هذا الوزن فهو عقيل بفتح العين، إلا واحد من الرواة هو عقيل بن خالد الأيلي، وهو تلميذ ابن شهاب الزهري. وأما ابن شهاب فهو ذاك الجبل وذاك الإمام الكبير الذي دارت عليه الأسانيد، فهو كما ذكرنا محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب. فانظروا شهاب بعيد. ومن النكت الطريفة العجيبة في هذه، في إخراج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أن عبد الله ابن شهاب هو جد جده، قد هو الذي جرح وجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وقال أين محمد لا نجوت إن نجوت، أين محمد، وكان يقف بجانبه لا يرى، أين محمد لا نجوت إن نجا. وكان ابن قمئة هو الذي أراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عتبة ابن أبي وقاص هو الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن شهاب هو الذي جاء وجرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته. فانظروا كيف وكيف. قال أخبرني أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يقول الحافظ رحمه الله من سره أن يبسط له في رزقه، في حديث أنس من أحب، وهذا ذكرناه. وللترمذي وحسنه من وجه آخر عن أبي هريرة قال: إن صلة الرحم محبة الأهل، أي تورث المحبة في الأهل، مثرات في المال، منسأة في الأثر. وعند أحمد بسند رجاله ثقات عن عائشة مرفوعا، وسيأتي تفصيله إن شاء الله: صلة الرحم وحسن الجوار وحسن الخلق يعمران الديار ويطيلان في الأعمار. وفي رواية: ويزيدان في الأعمار. وهذا النص، وهو صحيح مقبول، دليل لمن قال إن الزيادة حقيقية وليست تقتصر على البركة، وهي الجانب المجازي في هذا الباب. وأخرج عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند، والبزار وصححه أي في المسند، والحاكم من حديث علي نحو حديثي الباب، قال: ويدفع، أي زاد، ويدفع عنه ميتة السوء. ولأبي يعلى من حديث أنس رفعه: إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما العمر ويدفع بهما ميتة السوء. وهذا حديث ضعيف جدا، فيه صالح المري وهو ضعيف جدا، وفي سنده أيضا يزيد الرقاشي وهو ضعيف أيضا، فالسند ضعيف. ولكن يا إخوة، يغني عنه حديث خرجه وصححه، ذكره شيخنا في صحيح الترغيب والترهيب، حسنه هناك، وهو حديث عظيم يغني ويعطي نفس المعنى، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. وهذه حسنها شيخنا رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب، والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وينسى بضم أوله وسكون النون بعدها مهملة ثم همزة، معنى ينسى أي يؤخر، وفي أثره أي في أجله. وسمي الأجل أثرا لأنه يتبع العمر، قال زهير بن أبي سلمى: والمرء ما عاش ممدود له أمل، لا ينقضي العمر حتى ينتهي الأثر، حتى ينتهي الأثر. ثم يقول الحافظ رحمه الله: وأصله من أثر مشيه الأرض، فإن من مات لا يبقى له حركة، فلا يبقى لقدمه في الأرض أثر. ولذلك قال: ينسأ في أثره، لأن الإنسان يمشي. ولذلك سمي من يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع الآثار بأنه أثري، لأنه حيث يخطو النبي صلى الله عليه وسلم يخطو، وحيث رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع قدمه وضع. قال ابن التين، وهنا مسألة ظاهر الحديث، يقول ابن التين: ظاهر الحديث يعارض قول الله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكيف نجمع بين ما نفهم من الحديث أن العمر يزيد والأثر ينسأ، مع أن الآجال معدودة والأعمار محدودة وعلم الله نافذ؟ يقول: والجمع بينهما، أي بين الحديث وبين الآية، على وجهين. أما الوجه الأول وهو الذي رجحه الحافظ رحمه الله، أن هذه الزيادة، أي زيادة الأجل وزيادة العمر، كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيق إلى الطاعة وعمارة وقته بما ينفعه في الآخرة، وصيانته عن تضييعه في غير ذلك. ومثل هذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بين تقاصر أعمار أمته، تقاصر أعمار أمته بالنسبة إلى أعمار من سبقه، فأعطاه الله ليلة القدر وضاعف لنا في الحسنات، فالحسنة بعشر أمثالها. فإن العبد إذا عمل حسنة، إذا نوى حسنة فعملها، كتبها الله كم؟ عشر حسنات. فإن هو هم بها ولم يعملها، كتبها الله له حسنة واحدة. وإن هو هم بسيئة فعملها، كتبها الله له سيئة واحدة. فإن هو هم بها فلم يعملها وتركها لله، ومن الضابط تركها لله، كتبها الله له حسنة. وليس كأن إنسانا هم بسرقة متجر فرأى دورية الشرطة فرجع، فهل أنه ترك هم السرقة فيكتب الله له حسنة واحدة؟ كلا، وإنما أراد أن يقدم على الحرام فتذكر الله فخاف من الله ورجع. فخوفه من الله في هذه الساعة أورثه حسنة واحدة. فأعجبوا ثم أعجبوا وتعجبون معي من يأتي يوم القيامة بجبال من السيئات، من أين جاء بها؟ من أين جاء بها؟ جبال من السيئات، ماذا صنع هذا الإنسان؟ ماذا صنع؟ إذا السيئة هم بها فلم يعملها وتركها، خوفا من الله تكتب له حسنة. فإن هو هم بها كتبت له سيئة واحدة، بينما الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والله يضاعف لمن يشاء. ويأتي أقوام يوم القيامة بجبال من الذنوب، من أين جاءوا بها؟ لا تدري. يقول: وحاصله أن صلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعة والصيانة عن المعصية، فيبقى بعده الذكر الجميل، فيقولون: والله رحم الله فلان، كان محسنا، كان كريما، كان واصلا، كان وكان، فيذكر بالحسن من العمل ولو بعد سنوات من وفاته، بل بعد أكثر من ذلك. يقول: ومن جملة ما يحصل له من التوفيق العلم الذي ينتفع به من بعده، والصدقة الجارية عليه، والخلف الصالح، وسيأتي مزيد ذلك كما يقول الحافظ رحمه الله. إذن القول الأول أن الزيادة مجازية وليست حقيقية، هذا القول الأول، أن الزيادة مجازية وليست حقيقية، وإنما المراد بها البركة. القول الثاني، هذا كلام ابن التين، القول الثاني أن الزيادة على حقيقتها، أن الزيادة، وذلك انظروا يا إخوة وانتبهوا كيف وجه هذا الحديث وتوجيهه حسن، قال: وذلك بالنسبة إلى علم الملك الموكل بالعمر. أما الأول الذي دلت عليه الآية فبالنسبة إلى علم الله عز وجل، كأن يقال للملك مثلا إن عمر فلان مئة، إن عمر فلان مئة مثلا، إن وصل رحمه، وستون إن قطعها. وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، فالله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم السر وأخفى سبحانه جل في علاه. والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص، وإليه الإشارة بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أي ما يكون في علم الملك. وأما في علم الله فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى، فلا محو فيه البتة. وهذا قول قوي، وأنا أميل حقيقة إلى هذا الرأي، وإن مال إليه الحافظ رحمه الله إلى مال إلى الرأي الأول، فإن الرأي هذا أقوى وأمتن، وهو وإن كان بعد قليل يقول الحافظ والوجه الأول أليق بلفظ حديث الباب، نقول لا، أليس جاء عن عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أعطي، يا إخوة بالله انتبهوا إلى هذا الحديث، انتبهوا إلى هذا الحديث، قال عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث في الصحيحة، أين موجود؟ في الصحيحة 519، الحديث رقم 519، يقول إنه من أعطي حظه، أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. الرفق اللين، وصلة الرحم، وحسن الخلق، وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. يزيد كلمة الأصل فيها المعنى الحقيقي، فنوجهها كما وجهها القول الثاني أنها تكون بمعنى الزيادة الحقيقية، أي كان في علم الملك أن هذا الإنسان إن وصل رحمه سيكون كذا، وإن لم يصل سيكون كذا. لكن الذي في علم الله هو أن الله يعلم من عبده أنه سيصل الرحم، فزاد له في الأجل، زاد له سبحانه في الأجل، وحين ذاك فلا مانع أن تكون، لا مانع أن تكون الزيادة حقيقية وليست مجازية. يقول الحافظ رحمه الله ويجوز أن يكون المعنى أن الله يبقي أثر واصل الرحم في الدنيا طويلا فلا يضمحل سريعا، يعني لا ينتهي، يبقى سنوات طوال يذكر بالخير، الأحفاد يتكلمون وأخذوا ذلك عن الآباء والأجداد، فلان لقد كان وكان كان وكان، فلا يضمحل. وهناك من يموت وهو حي، هناك يا إخوة أحياء أموات، وهناك أموات أحياء، وهناك أحياء أحياء، واضح؟ هناك أحياء أموات ماتت قلوبهم فمات ذكرهم، فما أن يذهبوا عن الدنيا فلا أحد يذكرهم، وكأنهم ما عاشوا على هذه الدنيا، وإن ذكروا يذكرون بسوء. فهناك أحياء أموات منذ سنين لكنهم أحياء في تأليفاتهم. قال ابن حجر: من كم مات؟ قال ابن التين: من كم مات؟ قال البخاري: من كم؟ هذا وهلا أحياء، هؤلاء أحياء ما ماتوا، وإن ماتوا وذهبت عظامهم وبليت لكنهم أحياء في ذكرهم يذكرون. وهذا قول الله: ورفعنا لك ذكرك. كم علماء الأمة؟ كثر، لكن من أحيا الله ذكرهم وانتشر صيتهم قليل، والعمر لا علاقة له في ذلك. فبعض العلماء ما عمر، ولكنهم لا زالوا يذكرون في كل بيت. ولأضرب على ذلك النووي رحمه الإمام النووي، وهذا له علاقة بالإخلاص. الإمام النووي ما عمر كثيرا في بدايات الأربعين أو نهايات الثلاثين، لكن لا أحد يجهله والكل يعرف، وهو حجة في مذهب الشافعي وكتبه معتمدة في المذهب. ورفعنا، وهناك أناس عاشوا 100 و120 وماتوا قبل أن يموتوا، فنسأل الله أن يحيي ذكرنا بالخير والطاعات. يقول الحافظ رحمه الله: ولما أنشد أبو تمام قوله في بعض المراثي: توفيت الآمال بعد محمد، وأصبح في شغل عن السفر السفر، قال له أبو دلف: لم يمت من قيل فيه هذا الشعر. هذا الشعر يا إخوة قاله أبو تمام، وأبو تمام هو حبيب ابن أوس الطائي، شاعر مشهور معروف. وأبو دلف هو عبد العزيز ابن محمد العجلي، كان شاعرا أيضا ومقدما وكبيرا. وأما محمد الذي في المتن، في متن الشعر توفيت الآمال بعد محمد، فهو محمد بن حميد الطائي. لما مات رثاه أبو تمام الطائي، وكأن بينهما قرابة قوية. يقول في أبيات: ولما رجعت إلى ما كتبه أبو تمام في هذا الرجل، قال رحمه الله: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر، توفيت الآمال بعد محمد، وأصبح في شغل عن السفر السفر، وما كان إلا مال من قل ماله، وذخرا لمن أمسى وليس له ذخر. إلى أبيات عديدة، إلى أن قال في قومه: قال: كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خر من بينهما البدر. كأن بني نبهان يوم وفاته نجوم سماء خر من بينها البدر. ولما يذهب البدر أظلمت. فهذا مدح، وتعلمون الشعراء يتبعهم الغاوون: ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون ويبالغون ويكثرون، سواء في الرثاء أو المديح، إلا قلة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقليل قليل ما هم. يقول: ومن هذه المادة قول الخليل عليه السلام. من الخليل؟ إبراهيم عليه السلام. إبراهيم الخليل قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ما لسان صدق؟ أي لا يذكرون، لا يذكر إلا ويصلى عليه. طيب، قول الله عز وجل: وأتبع عن ثمود وعن عاد، كما في سورة هود قال: وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة. ما معنى أتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة؟ قال أهل العلم: أي لا يذكرون إلا يلعنون، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، وفي الآية الأخرى: وأتبعوا في هذه لعنة، لا يذكرون إلا يلعنون. فتصور أخي الكريم، إذا ذكرت يقال رحمك الله، والله كان واصلا للرحم، رفيقا بالجوار، طيبا ذا خلق، كان مصليا محافظا، كان وكان. وآخر غطوا السيرة، سكروا الباب، اقلب الصفحة، هكذا يقول الناس، اقلب الصفحة، يعني لا تجيب سيرته، معنى ما في مدح. وانظر إلى أصناف الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الحافظ: إذن عندي يا إخواني، عندنا وجهان. الوجه الأول في تفسير نسأل العمر البركة، وهو الوجه المجازي أو الوجه الحقيقي، ووجهناه. يقول: وقد ورد في تفسيره وجه ثالث. الوجه الثالث وهو: فأخرج الطبراني في الصغير بسند ضعيف، هو قال ضعيف وهو ضعيف، عن أبي الدرداء قال: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث منكر، من وصل رحمه أنسئ له في أجله، فقال: إنه ليس زيادة في عمره. أقول: لو صح الحديث لكان نصا في المسألة وانتهى الخلاف، لكن الحديث لا يصح بل منكر. قال الله تعالى: فإذا جاء أجلهم، الآية، ولكن لا زال الكلام لمن ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرجل تكون له الذرية الصالحة يدعون له من بعده. إذن ما التفسير الثالث الذي فسره بعض العلماء؟ أي أن يرزقه ذرية صالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الرجل يوم القيامة فيقول: يا ربي إني أرى أعمالا لم أعملها، أنا ما عملتها من قبل، فيقولون: إنها بدعاء ولدك لك، إنها بدعاء ولدك لك. فهذه أقوال ثلاثة. ثم ننتهي يا إخوة بكيف نتأدب مع الأقربين. كيف نتأدب مع الأقارب؟ كيف نتأدب مع الأرحام؟ من ذلك يا إخوة كما يقول أهل العلم: حسن الصلة لهم بالمال، هذا نوع من الصلة. والزيارة، أن أعود مريضهم، أن أجيب دعوتهم ولا أقطعهم، أن أهنئهم في أفراحهم، وأن أعزيهم في مصائبهم، إن استطعت أن أسد الدين عنهم فذاك حسن، أو أن أساعد في سداد الدين وأتكافل، أن أقوم بكل ما يؤدي إلى حسن الصلة، وبلوا أرحامكم ولو بالسلام. صلتهم إما بالزيارة، حتى بكتابة شيء من الرسائل إن كانوا في بعد، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. والدم كما يقولون يا إخوة، الدم ثقيل على بعضه، لذلك يورثنا ذلك أن نبذل الجهد أن نبعد أثر الشيطان. وكم وجدنا من عداوات بين أبناء العمومة، بل بين الإخوة، فيتفاخر أحدهم ويقول: منذ 10 سنين ما كلمت أخي. لما؟ لأجل ميراث أو دراهم معدودة. ما كلمه لأنه يسب الدين أو يشتم رب العالمين، ما كلمه وتركه لأنه تارك للصلاة وإلى آخره، بل لأجل الدنيا. فأغلب خصومات الناس في هذه الأيام يحبون لأجل الدنيا ويبغضون لأجل الدنيا. وأما المؤمن الحق فإنه يحب لله ويبغض لله، يعطي لله يمنع لله. من استكمل هذه يا إخوة، من استكمل هذه فله أجر عظيم وعظيم جدا. ف فاتقوا الله في أرحامكم. قال الله سبحانه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فإياكم وقطيعة الرحم، فإنها تذر الديار بلاقع، تخرب الديار وتنقص الأعمار وتذهب بالأرزاق. وما حصل ما حصل من قلة ذات اليد ومن كثرة ما يكون من الجلطات كما يقولون، إلا بسبب الضغط النفسي والخصومات بين الأقارب وبين الأبناء العمومة أو الإخوة أو بين الآباء والأبناء، وإنما كل أو جل خصوماتهم لأجل دنيا، وقل من يخاصم لله. وانظر إلى واقع الناس ترى ذلك. أجيب على الأسئلة ثم أنطلق إن شاء الله. يقول: هل يأثم من يعتبر الرحم هم المحارم عليه ولا يصل غيرهم من الأقارب؟ وهل يعتبر قاطع رحم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. نقول: وفيك بارك. كل هذا بحسب ما ترى أنت، فإن كنت طالب علم فدرست المسألة بحق دون هوى وتوصلت إلى أن الرحم الواجب وصله هم المحرمين عليك، فإن الله يحاسبك على ما تبنيت. أما إن كنت تتبنى أن الرحم كما هو مذهب جمهور العلماء، وأنهم هم من كانوا محرمين أو غير محرمين عليك، أي يجوز الزواج منهم، فحين ذاك يحاسبك الله على ما تتبنى. يا إخوة، هذه مسألة مهمة، أعطوني سمعكم. لو أن إنسانا يتبنى بعد أن درس المسألة أو سأل، وهو يعتقد أن مس المرأة ينقض الوضوء، فمس امرأة سواء كانت محرمة عليه أو لا، ثم قام يصلي فصلاته باطلة عند الله. لما؟ لأنه يتبنى أن مس المرأة ينقض، فالله حاسبه على ما يتبنى. ولو أن آخر يتبنى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء بعد أن درس المسألة، فالله يحاسبه على أن مس لا ينقض. وحين ذاك فلو صلى بعد أن مس زوجته أو أمه فصلاته صحيحة، كما هو مذهب أبي حنيفة. فالله يحاسب الإنسان على ما يتبنى، فأنت إن تبنيت مذهب رأيا فيحاسبك عليه، فماذا تتبنى؟ فإن كنت تتبنى أنهم من الأرحام وقطعتهم، يخشى عليك أن تكون قاطع رحم. وبلوا أرحامكم ولو بالسلام. يقول: كيف تكون عقوبة وجريمة وبشاعة من يقتل أبيه؟ أعوذ بالله. قال: وأنت تتكلم عن الأرحام، وقد وقعت هذه الجريمة قبل 4 أيام وعايشتها بنفسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا كان يا إخوة الله قال: ولا تقل لهما أف أف، وأف كبيرة من الكبائر، كلمة أف للوالدين كبيرة من الكبائر، فكيف بمن يقتل أباه؟ كيف يأتي يوم القيامة؟ ما أدري، حسبي الله ونعم الوكيل. فإنها ما بقي الوقت انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.